ويجوز تعجيل الزكاة لحولين، فأقل ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل إذا كمل النصاب لما ورد عنه عليه السلام أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، رواه الخمسة إلا النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي حق علي ومثلها معها. ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل سمو أبيه؟ متفق عليه. اللهم اغفر لنا ما قطع قلوبنا عن ذكرك، واعف عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك، وأدم لنا لزوم الطريق إليك، وهب لنا نورا نهتدي به إليك، واسلك بنا سبيل أهل مرضاتك، واقطع عنا كل ما يبعدنا عن سبيلك، ويسر لنا ما يسرته لأهل محبتك، وأيقظنا من غفلاتنا وألهمنا رشدنا، وحقق بكرمك قصدنا، واسترنا في دنيانا وآخرتنا، واحشرنا في زمرة المتقين، وألحقنا بعبادك الصالحين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في بعض آداب الزكاة. قال في منهاج القاصدين: اعلم أن على مريد الزكاة وظائفة، وهي الوظيفة الأولى أن يفهم المراد من الزكاة، وهي ثلاثة أشياء: ابتلاء مدعي محبة الله بإخراج محبوبه، والتنزه عن صفة البخل المهلك، وشكر نعمة المال بإخراج محبوبه والتنزه عن صفة البخل المهلك وشكر نعمة المال. الوظيفة الثانية: الأسرار أو الإسرار بإخراجها، لقوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وحديث السبعة: وعد منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لكونه أبعد عن الرياء والسمعة. وفي الإظهار إذلال للفقير أيضا، فإن خاف أن يتهم بعدم الإخراج أعطى من لا يبالي من الفقراء بالأخذ بين الجماعة علانية، وأعطى غيره سرا. الوظيفة الثالثة: ألا يفسدها بالمن والأذى، وذلك أن الإنسان إذا رأى نفسه محسنا إلى الفقير منعما عليه بالإعطاء ربما حصل منه ذلك، ولو حقق النظر لرأى الفقير محسنا إليه بقبول حق الله الذي هو طهر له، وإذا استحضر مع ذلك أن إخراجه للزكاة شكر لنعمة المال فلا يبقى بينه وبين الفقير معاملة، ولا ينبغي أن يحتقر الفقير بفقره، لأن الفضل ليس بالمال ولا النقص بعدمه. الوظيفة الرابعة: أن يستصغر العطية، فإن المستعظم للفعل معجب به، وقد قيل: لا يتم المعروف إلا بثلاث: بتصغيره وتعجيله وستره. الوظيفة الخامسة: أن ينتقي من ماله أحله وأجوده وأحبه إليه. أما الحل فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وأما الأجود فقد قال الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا لم أصب مالا قط هي أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثل، رواه الجماعة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أمرك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن، ذلك مال الرابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، متفق عليه. وينبغي أن يلاحظ في ذلك أمرين: أحدهما حق الله سبحانه وتعالى بالتعظيم له، فإنه أحق من اختير له، ولو أن الإنسان قدم إلى ضيفه طعاما رديئا لأوغر صدره. والثاني حق نفسه، فإن الذي يقدمه هو الذي يلقاه غدا في القيامة، فينبغي أن يختار الأجود لنفسه، وأما أحبه إليه وإما أحبه إليه فلقوله تعالى وأما أحبه إليه فلقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا اشتد حبه لشيء من ماله قربه لله عز وجل، وروي أنه نزل الجحفة وهو شاكٍ فقال: إني لأشتهي حيتانا فالتمسوا له فلم يجدوا له إلا حوتا فأخذته امرأته فصنعته ثم قربته إليه فأتى مسكين، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: خذه. فقال له أهله: سبحان الله، قد عنيتنا سبحان الله قد عنيتنا ومعنا زاد نعطيه. فقال: إن عبد الله يحبه. وروي أن سائلا وقف بباب الربيع بن خيثم رحمه الله تعالى فقال: أطعمه سكرا فإن الربيع يحب السكر. الوظيفة السادسة: أن يطلب لصدقته من تزك به، وهم خصوص من عموم الأصناف الثمانية، ولهم صفات. الأولى التقوى، فليخص بصدقته المتقين، فإنه يرد بها همهم إلى الله تعالى،
وفي الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحها عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: أطعموا الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين. وقد كان عامر بن عبد الله بن الزبير يتخير العبادة وهم سجود فيأتيهم بالصرة فيها الدنانير والدراهم فيضعها عند نعالهم بحيث يحسون بها ولا يشعرون بمكانه. فقيل له: ما يمنعك أن ترسل بها إليهم؟ فيقول: أكره أن يتمعر وجه أحدهم إذا نظر إلى رسولي. الصفة الثانية العلم، فإن إعطاء العالم إعانة على العلم ونشر الدين، وذلك تقوية للشريعة. الصفة الثالثة أن يكون ممن يرى الإنعام من الله وحده، ولا يلتفت إلى الأسباب إلا بقدر ما ندب إليه من شكرها. فأما الذي عادته المدح عند العطاء فإنه سيذم عند المنع. الصفة الرابعة أن يكون صائما لفقره، ساترا لحاجته، كاتما للشكوى، كما قال تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ومن آداب المزكي التي تتأكد عليه أن يكون طيب النفس بإخراجها، فرحا مسرورا مستبشرا بقبول الفقير المستحق لزكاته، وليحذر من أن يكون كارها لإخراجها، فإنه من صفات المنافقين. قال الله تعالى: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وأخبر سبحانه أن المنافق يصلي ولكن لا يأتيها إلا وهو كسلان، وقد يزكي ولكن مع الكراهة. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي لفظ: ليس منا من تشبه بغيرنا. وهو حديث جيد، والله أعلم. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وثبتها على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا هداة مهتدين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بعبادك الصالحين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موعظة: عباد الله، إن كنتم في ساعة من العيش فاحمدوا الله تعالى أن جعلكم من أهل الإيسار، وأديموا شكره يدم عليكم النعمة ويزدها، وهو الكريم الجواد. ومن تمام النعمة أن تنسخوا من الزكاة بإخراجها كاملة إلى ذوي الحاجات، لعلكم أن تفوزوا بالخلف والثواب الجزيل من فاطر الأرض والسماوات. أحسنوا إلى عباد الله كما أحسن الله إليكم، وراعوا عند الإحسان الأدب، فلا تمنوا على الفقير ولا تؤذوه، فإن ذلك محبط للأعمال. واستروا عطاءكم مخلصين متيقنين أن حاجتكم إلى الثواب وتكفير الذنوب أشد من حاجة الفقير إلى ما تخرجون. واعلموا أن إحسانكم إنما هو لأنفسكم، واعصوا الشيطان فإنه يأمر بالبخل وينهى عن العطف على المساكين، يخيفكم إن تصدقتم أن يذهب مالكم وأنتم تعلمون أن نصيحة العدو مهلكة. وقد أخبر الله جل وعلا أن الشيطان للإنسان عدو مبين، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما من يوم يصبح العباد إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. رواه البخاري ومسلم. اللهم عصمنا عن المخالفة والعصيان، وألهمنا ذكرك وشكرك يا كريم يا منان، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل: في من تحل له الصدقة.
اعلم وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه أن مما يتعين على كل مؤمن أن يصون نفسه عن مسألة الناس إلا عند الضرورة أو الحاجة الشديدة التي لا بد له منها ولا غنى له عنها، وذلك لما ورد عن قبيصة ابن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فآمر لك بها حتى ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، أو رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه يقولون لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وسلم. فصل في التحذير من أخذ الصدقة لمن لا تحل له. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا أنا كاره له فيبارك له فيما أعطيته. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها يكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وله ما يغني جاء يوم القيامة ومسألته خموش أو خدوش أو كدوح. قيل: يا رسول الله، وما يغني؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. ولأبي داود عن سهل بن الحنظلية عن سهل ابن الحنظلية قيل: وما الغنى الذي لا ينبغي معه المسألة؟ قال صلى الله عليه وسلم: قدر ما يغديه أو يعشيه. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال: ما في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه الماء، قال: ائتني بهما. فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: من يشتري هذين؟ قال: رجل أنا آخذهما بدرهم. قال صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثا؟ قال: رجل أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه فأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري وقال اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك واشتر بالآخر قدوما فأتني به. فأتى به فشد فيه صلى الله عليه وسلم عودا بيده ثم قال اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك 15 يوما. فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب 10 دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مقطع، أو لذي دم موجع. وللترمذي نحوه عن حبشي بن جنادة وفيه ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة وردفا يأكله في جهنم، فمن شاء فليقلل ومن شاء فليكثر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزلت فاقة به فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. وعن أبي كبشة عمرو بن سعد الأنباري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 3 أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا أتكفل له الجنة، فقلت أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. شعرا: وإذا طلبت من الحوائج حاجة فادع الإله وأحسن الأعمال، فلا يعطينك ما أراد بقدرة، فهو اللطيف لما أراد فعالا. ودع العباد ولا تكن بطلابهم لهجا، تضعضع للعباد سؤالا. إن العباد وشأنهم وأمورهم بيد الإله يقلب الأحوال. اللهم كما صلت وجوهنا عن السجود لغيرك، فصل وجوهنا عن المسألة لغيرك. اللهم لا تشغل قلوبنا بما تكفلت لنا به، واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. موعظة: عباد الله، ما أحسن أن يعيش المرء قانعا بما رزقه الله في هذه الحياة، فلا يمد بصره إلى ما في أيدي الناس، ولا تتطلع نفسه إلى سلب حقوق الناس أو ظلمهم، والاعتداء على ما وهب الله لهم من نعم جسام. فإن القانع يشعر ويحس بسكينة وطمأنينة، كما يشعر بأنه غني عن كل الخلق. قال الشاعر: إذا كنت في الدنيا قنوعا فأنت ومالك الدنيا سواء. وذلك أن له نفسا راضية بما قسم الله آمنة مطمئنة لم يتسرب إليها الجشع والطمع اللذان هما من أقبح القبائح وأسوأ الشمائل، ولا يزال صاحب هذين أو أحدهما ألا وهو مذموم وبأقبح الصفات موسوم، ولا يزال صاحب هذين أو أحدهما إلا وهو مذموم وبأقبح الصفات موسوم، لا تعرض له القناعة ولو كانت الدنيا بأسرها له، قد ملأ حبها قلبه وغمر محبتها والتفاني في طلبها قلبه، وصار لا يرضى منها باليسير ولا يقنع بالكثير، وقلما تجد متصفا بهذا الوصف إلا وهو متشتت الفكر قليل الراحة عنده من الحسد والهلع وضعف التوكل على الله الشيء الكثير الذي يخشى عليه من استدامته معه من سوء الخاتمة. أما القانع ذو النفس الأبية الراضية المطمئنة المتوكلة على الله فيرجى لها أن تنالها الآية الكريمة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية الآية. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه معه قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما من يوم إلا وينادي فيه ملك من تحت العرش: يا ابن آدم قليل يكفيك خير من كثير يطغيك. وقال بعض العلماء: أطيب العيش القناعة وأنكد العيش الجشع. ومن الأخلاق الذميمة التي تجعل الإنسان بخيلا بما في يده متطلعا لما في أيدي الناس الحرص والإفراط في حب الدنيا وجمعها، ولو أدى ذلك إلى إهدار الكرامة وإراقة ماء الوجه. فالحذر عباد الله من الحرص على الدنيا، فإن حبها رأس كل خطيئة. شعرا: ألا إنما الدنيا مطية راكب تسير به في مهمة وسباسب، فإما إلى خير يسر نواله وإما إلى شر وسوء معاطب، فلولا ثلاث هن أفضل مقصد لما كنت في طول الحياة براغب. ملازمة خير اعتقاد منزها عن النقص والتشبيه رب المواهب، ونشر علوم للشريعة ناظما عقود معانيها لتفهيم طالبي، وصوني نفسي عن مزاحمة على دمي حطام أو علي مناصبي، وصوني نفسي عن مزاحمة على بني حطام أو علي مناصبي، ففي ذاك عز بالقنوع وراحة معجلة من خوف ضد مغالب، وحسبك في ذا قول عالم عصره مقال محق صادق غير كاذب. كمال الفتى بالعلم لا بالمناصب، ورتبة أهل العلم أسنى المراتب. وقال آخر: إذا ما حذرت الأمر فاجعل إزاءه رجوعا إلى رب يقيك المحاذر، ولا تخش أمرا أنت فيه مفوض إلى الله غايات له ومصادرا، وكن للذي يقضي به الله وحده وإن لم توافقه الأماني شاكرا، ولا تفخرا إلا بثوب صيانة، ولا تفخرا إلا بثوب صيانة إذا كنت يوما بالفضيلة فاخرا، وإني كفيل بالنجاة من الأذى لمن لم يبت يدعو سوى الله ناصرا. وقال آخر: وإني امرؤ بالطبع ألغي مطامعي، وإني امرؤ بالطبع ألغي مطامعي وأزجر نفسي طابعا لا تطبعا، وعندي غنى نفس وفضل قناعة، ولست كمن إن باق ذرعا تبرعا، وإن مد نحو الزاد قوم أكفها، وإن مد نحو الزاد قوم أكفها، تأخرت باعا إن دنا القوم أصبعا، ومذ كانت الدنيا لدي دنيئة تعرضت للإعراض عنها ترفعا، وذاك لعلمي إنما الله رازق فمن غيره أرجو وأخشى وأجزعا، فلا الضعف يقصي الرزق إن كان دانيا، ولا الحول يدنيه إذا ما تجزعا، فلا تبطرا إن ملت من دهرك الغنى، وكن شامخا بالأنف إن كنت مدقعا، فقدر الفتى ما حازه وأفاده من العلم لا مال حواه وجمعا، فكن عالما في الناس أو متعلما، وإن فاتك القسمان أصغي لتسمعا، ولا تك للأقسام ما استطعت رابعا، فتدرأ عن ورد النجاة وتدفع. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، نسألك أن توفقنا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأحسن عاقبتنا وأكرم مثوانا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل. عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديثي عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلاما نبايعك؟ قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا الله وأسر كلمة خفية، ولا تسألون الناس شيئا، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه، إني لأكرم وجهي أن أوجهه عند السؤال لغير الواحد الصمد، عز القناعة والإيمان يمنعني من التعرض للمنامة النكد، رضيت بالله في يومي وفي غده، والله أكرم مأمول لبعد غدي. وعن زيد بن أسلم قال: شرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبنا فأعجبه، فسأل الذي سقاه: من أين هذا اللبن؟ فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون، فحلبوا من ألبانها فجعلته في سقائي فهو هذا. فأدخل عمر يده في فمه فاستقاء، أي أخرجه من جوفه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر مني، فقال: خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، ومال فلا تتبعه نفسك، متفق عليه. وعن ابن الساعدي قال: استعملني عمر على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة، فقلت: إنما عملت لله. قال: خذ ما أعطيت، فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني. فقلت: مثل قولك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأله فكل وتصدق. رواه أبو داود. وعن أبي سعيد أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. رواه الخمسة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغني عن كثرة العرض، ولكن الغنى ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وقد اشتمل الحديثان الأخيران على جمل جامعة نافعة. الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ففيها الحث على مجاهدة النفس على انصرافها عن التعلق بالمخلوقين، وذلك بالاستعفاف عما في أيديهم، فلا يطلب منهم شيئا لا بلسان الحال ولا بلسان المقال، بل يكون معتمدا على الله وحده. وفي الجملة الثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستغني يغنيه الله، الحث على الاستغناء بالله والثقة به والاعتماد عليه في الدقيق والجميل. والثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، ففيها أيضا الحث على مجاهدة النفس على الصبر، الذي هو حبس النفس على ما تكره تقربا إلى الله، لأنه يحتاج إلى الصبر على طاعة الله حتى يؤديها، وعن معصية الله حتى يتركها لله، وإلى الصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخط. وفي الحديث الآخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، إلى آخره، بيان أن الغنى ليس بسعة الثروة ووفرة المال وكثرة المتاع، ولكن الغنى غنى النفس. فمن استغنى بما في يده عما في أيدي الناس ولم تشرف عليه نفسه ولم تتطلع إليه فهو الغني الجدير بلقب الغني. وإن كان في المال مقلا إذ رضاه بما قسم الله وعفته وزهده وقناعته جعلته في درجة من الغنى دونها بطبقات أهل الثراء الذين إذ رضاه بما قسم الله وعفته وزهده وقناعته جعلته في درجة من الغنى دونها بطبقات أهل الثراء الذين حرموا الزهاد والقناعة والرضا بما كتب الله لهم، الذين تذهب أنفسهم حسرة إذا فاتتهم صفقة أو ضاعت عليهم فرصة، بل ما جاءه رضي به وقنع، بخلاف من كثر ماله وتشعبت أملاكه وصار قلبه موزعا بين ضيعته وعماراته وذهبه وفضته وأوراقه وسائر أمواله، وليس له هم إلا جمع المال، فهو معشوقه يحرص عليه أشد الحرص، ويتميز غيظا إذا فاته منه القليل، وبوده لو ضم ما في أيدي الناس إلى ما في يده، فصار لا يتلذذ بمأكل ولا بمشرب، ولا يرتاح لمنادمة جليس لاشتغال قلبه به، فهذا هو الفقير حقا، المحروم صدقا،
أو صدق من قال وصدق من قال وذي حرص تراه يلم وفرا لوارثه ويدفع عن حماه ككلب الصيد يمسك وهو طاو فريسته ليأكلها سواه. وقال آخر يفني البخيل بجمع المال مدته وللحوادث والوارث ما يدع وللحوادث والوراث ما يدع كبيدة القز ما تبنيه يهدمها وغيرها بالذي تبنيه ينتفع. وقال آخر ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. اللهم يسر لنا أمر الرزق وعصمنا من الحرص والتعب في طلبه ومن شغل القلب وتعلق الهم به ومن شغل القلب وتعلق الهم به ومن الذل للخلق بسببه ومن التفكير والتدبير في تحصيله ومن الشح والحرص عليه بعد حصوله. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موعظة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العزيز العلام الحي القيوم الذي لا ينام، وأوصيكم في معاملته بما يحبه ويرضاه في الإقدام والإحجام والفزع إليه عند تفاقم الشدائد واشتباه الأحكام، والاعتماد عليه في الدقيق والجليل، والتسليم له في النقد والإبرام، والرغبة فيما لديه فبيديه الخير وهو الكريم الجواد، ومقابلة قضائه بحقيقة الرضا والاستسلام. أما شرفكم وفضلكم بجزيل العقول والأفهام، أما أوضح لكم الطريق الموصل إلى دار السلام، أما بعث إليكم محمدا صلى الله عليه وسلم لتبليغ الشرائع والأحكام، أما أنزل عليه الذكر ليبين للناس ما أودعه فيه من الأحكام، أما دعاكم إلى التوكل عليه والاعتصام، أما حثكم إلى العمل فيما يقرب إلى دار السلام، أما حذركم عواقب معاصيه ونهاكم عن الآثام، أما أنذركم هول يوم أطول الأيام، اليوم الذي يشيب فيه الولدان، اليوم الذي يشيب فيه الولدان وتنفطر فيه السماء وتنكدر فيه النجوم وتظهر فيه أمور عظام، أما خوفكم موارد الحمام، أما ذكركم مصارع من قبلكم من الأنام، أما أمدكم بالأبصار والأسماع وصحة الأجسام، أما وعدكم بقبول توبة التائبين رحمة منه جرت به الأقلام، فوالله لحق لهذا الرب العظيم أن يطاع فلا يعصى على الدوام. فيا أيها الشيوخ بادروا، فما للزرع إذا أحصد إلا الصرام، ويا معشر الشباب جدوا في العمل، فرب امرئ ما بلغ التمام، واحذروا عقاب ربكم يوم يؤخذ بالنواصي والأقدام، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، يوم ما أطول الوقوف فيه وأثقله على كل مجرم جبار، يوم المناقشة فيه عن الفتين والنقير والقطمير وصغائر الأعمال والكبائر، فتأهبوا لذلك اليوم العظيم واستعدوا له أتم استعداد.
من فضلك تابع بقية المادة.